سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة عبر الرأي الفلسطيني 98 FM صوت المواطن للمسؤول. نشرة المساء الإخبارية.
تمام 8 مساء إذاعة رأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المساء الإخبارية نستهلها بالعناوين. فصائل المقاومة تؤكد أن حكومة شتية تعز الانقسام وتكرس التفرد، وتشريعي يشدد أن حكومة شتية غير دستورية. الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة 71 في غزة، وبدء فعاليات مؤتمر فلسطيني تركي الثاني في اسطنبول. الأسرى يواصلون إضرابهم لليوم السابع في معركة الكرامة الثانية، والمحكمة الإسرائيلية تقرر هدم العشرات من منازل المقدسيين في سلوان. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعادت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية وأعضاء حكومته 18 أداء اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله وسط الضفة المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن شتية وأعضاء حكومته أعادوا حلف اليمين بعد أن تبين أن هناك عبارة سقطت سهوا من نص اليمين خلال أدائه مساء أمس. من جانبهم أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أن حكومة فتح الانفصالية برئاسة شتية تعز الانقسام وتكرس سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني. وقالت الفصائل في بيان صحفي إنه كان من المفترض أن يكون بالتوافق الوطني على رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، وليس تشكيل حكومة في رام الله دون إجماع وطني. مزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
في الوقت الذي تحتاج القضية الفلسطينية تكاتف كل القوى لمواجهة التحديات الهادفة لتصفيتها، تواصل السلطة في رام الله صب الزيت على نار الانقسام. تمثل الأمر بتأدية حكومة شتية اليمين الدستورية لتنصب نفسها حكومة جديدة. هذه الخطوة الأحادية والتي تمثل حالة التفرد التي تعيشها السلطة لاقت ردود فعل رافضة من قبل الفصائل والقوى الوطنية. حركة حماس أكدت أن تشكيل حركة فتح حكومة شتية استمرار لسياسة التفرد والإقصاء وتعزيز للانقسام وتلبية لمصالح حركة فتح، وأضافت أن حكومة شتية هي حكومة انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن. من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحكومة الجديدة ليست بديلا لحكومة الوحدة الوطنية، وهي بهذه المواصفات مهما كانت مسمياتها ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال بالضفة المحتلة ووقف الاعتقالات للمواطنين. حركة الأحرار بدورها قالت إن حكومة عضو لجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية حزبية غير دستورية ولا تحظى بتوافق أو إجماع وطني. الأحرار أضافت في بيانها أن الحكومة لن تكون إلا أداة في يد رئيس السلطة لتمرير سياساته المرفوضة، وأنها حكومة لا تحظى بثقة المجلس التشريعي وهي حكومة غير قانونية. من جانبه التجمع الديمقراطي الفلسطيني رأى أن التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية وآخرها نتائج الانتخابات الإسرائيلية تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد. وأكد التجمع على موقفه من عدم المشاركة في الحكومة الفصائلية المقترحة والإصرار على أن تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومع إعلان عباس حكومة لا تشمل الكل الوطني، فبات الوضع الداخلي أكثر تآكلا أمام كل مساعي إنهاء الانقسام وإنجاح المصالحة.
قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني دكتور أحمد بحر إن حكومة محمد شتية غير دستورية لأنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي وتم تشكيلها خلافا لأحكام القانون الأساسي وأدة القسم أمام محمود عباس منتهي الولاية. وذكر في تصريح له أن تشكيل محمود عباس منتهي الولاية حكومة برئاسة شتية هو مخالفة دستورية وطنية وأخلاقية وقانونية. من جانبها قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إن الحكومة التي شكلها عضو لجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية انفصالية فتحوية باطلة دستوريا. وأكد المتحدث باسم الكتلة مشير المصري بأن الحكومة ليست وطنية داعيا لرحيلها، وطلب المصري بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق إجراءات دستورية سلمية وتوافق وطني متين لتؤسس المرحلة الجديدة لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني. أعلنت الهيئة التنسيقية لإحياء ذكرى النكبة 71 عن انطلاق فعالياتها، مؤكدة دعمها لمسيرات العودة ورفضها لكافة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية من مشاريع تصفية، مطالبة المجتمع الدولي إرغام الاحتلال السماح بعودة اللاجئين.
جهدهم لإرغام دولة الاحتلال الإسرائيلي على السماح للاجئين بالعودة إلى بلدانهم وممارسة حقهم في تقرير مصيرهم. وبهذا السبب نشد على أيدي الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، ونؤازرها حتى تحقيق العودة. وندعو الفلسطينيين في كل الساحات للانخراط في هذا العمل النضالي وفق أساليب وجداول عمل تلاهمهم.
وطالبت الهيئة خلال مؤتمر صحفي لها في مدينة غزة إدارة الأونروا ببذل أقصى جهودها للحفاظ على استمرار وتطور عملها وعدم السماح بتراجع أدائها تحت دعاوي وقف المساعدات.
نطالب إدارة الأونروا ببذل أقصى جهودها للحفاظ على استمرار عمل الأونروا وتطويره وعدم السماح بتراجع أدائها حتى دعاوى المساعدات الأمريكية. وقد أثبتت تجربة عام 2018 أنه بمقدور الأونروا تجاوز الأزمة من خلال مضاعفة جهودها والبحث عن ممولين جدد. كما نشدد على أن احتياجات قطاع غزة قد تضاعفت جراء الحصار الذي تحفظه دولة الاحتلال، وهذا يستدعي زيادة مخصصات قطاع غزة.
كما ودعت الهيئة السلطة الفلسطينية العمل على رأب الصدع الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتوجيه الجهود نحو محاربة الاستيطان في الضفة الغربية وعمليات التهويد في القدس المحتلة.
يطالب السلطة الفلسطينية ببذل جهود كبيرة من أجل رأب الصدع الفلسطيني والعمل بشكل إيجابي لإنهاء الانقسام وتوجيه جهود الكل الفلسطيني نحو محاربة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وعمليات تهويد القدس وكسر الحصار عن قطاع غزة ومساندة إخواننا في فلسطين المحتلة في مواجهة السياسات العنصرية التي تتخذها دولة الاحتلال الإسرائيلي. وعليها بذل جهود على الساحة الدولية تكفل تحقيق الأهداف الوطنية المذكورة.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في المسيرات على حدود قطاع غزة. وأشادت الخارجية إلى استشهاد الطفل ميسرة موسى علي أبو شلوف 15 عاما وإصابة العشرات من المدنيين شرق القطاع، حيث عدت الوزارة هذا التنكيل الدموي بأبناء شعبنا هو امتداد لعقلية بلطجة الاحتلال والقوة المنفلتة من أي قانون أو مبدأ والتي تسيطر على حكام تل أبيب السياسيين والعسكريين. على صعيد آخر، انطلقت فعاليات مؤتمر فلسطيني تركي الثاني في اسطنبول تحت شعار وحدتنا طريق عودتنا بحضور رسمي تركي وفلسطيني وبمشاركة أكثر من 300 فلسطيني من مختلف الجغرافيا التركية بالإضافة للمؤسسات الفلسطينية المنضوية تحت المؤتمر. وضم في كلمته الافتتاحية دعا رئيس مؤتمر فلسطيني تركي إلى وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية داعيا للاستفادة من تجربة هذا المؤتمر. دخلت معركة الكرامة الثانية التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يومها السابع على التوالي وسط سعي إدارة سجون الاحتلال لمحاولة فض الإضراب وإرغامهم على فكه. هذا وانضم مئات الأسرى إلى الإضراب الذي بدأه 150 من قيادات الحركة الأسيرة في مساء الاثنين الماضي بعد فشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالبهم. وتتمحور مطالب الأسرى بإزالة أجهزة التشويش على الهواتف وتركيب هواتف عمومية وإلغاء منع الزيارة المفروضة على مئات المعتقلين. بدوره قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الإضراب دخل منحنى جديد إثر فشل الحوار مع إدارة السجون. وأشار عبد ربه إلى أن يوم 17 من نيسان المقبل سيشهد تطورا هاما بمشاركة عدد كبير من الأسرى في الإضراب والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، مشددا على ضرورة مساندة الأسرى المضربين من خلال المسيرات الحاشدة والوقفات التضامنية. على صعيد آخر، تواصل سلطات الاحتلال اليوم 19 على التوالي إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق قلقيلية بالمكعبات الإسمنتية وتمنع المواطنين من الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلك طرق التفافية للوصول إلى المحافظات الأخرى. ويدعي الاحتلال أن الإغلاق جاء ردا على إقدام الشباب بقص البوابة الحديدية، إلا أن الهدف الحقيقي يصب في تمرير مخططات استيطانية جديدة في المنطقة المذكورة. قررت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة هدم العشرات من منازل المقدسيين في حي سلوان في المدينة بادعاء تواجدها في منطقة طبيعية. وذكرت صحيفة هارتس العبرية أن القرار يشمل هدم عشرات المنازل المتواجدة وأدى إلى ووادي صول عفوا بين حي سلوان وأبو طور في القدس المحتلة. وقالت الصحيفة إن المحكمة وافقت على التماس قدمته بلدية الاحتلال بالقدس بهدم منازل الفلسطينيين في الوادي بادعاء أنها موجودة في حرش السلام. استمعينا، النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. إذ صار في دفعة شهر ديسمبر لموظفي غزة غدا عبر فروع البلد.
FM.
أصدت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين.
إذاعة الرأي الفلسطينية.
أخبر عدوي أنني كالصخر أطلالا أليم.
98 FM.
أصدت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين.
إذاعة الرأي الفلسطينية. 98 FM. 98 FM.
أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف دفعة من راتب شهر ديسمبر بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل بدءا من غدا حسب نظام الفئات. وقالت الوزارة إن الدفعة ستشمل صرف الدفعة الأخيرة من الفروقات المستحقة للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطن والإنتاج. وذكرت أن الصرف غدا سيكون لفئة 1500 شيكل فأقل، ثم يليه باقي الفئات. كشف مدير عام الصرف الصحي في بلدية غزة رمزي أهل أن بلدية غزة حصلت على تمويل لخط كهرباء رئيسي بتكلفة 1,200,000 دولار لتغذية محطات الصرف الصحي بالطاقة الكهربائية منعا لحدوث تلوث مياه الشاطئ. من جهته قال مدير دائرة الصحة العامة في سلطة جودة البيئة عطية البرش أنه لا يمكن حاليا الحكم إن كانت مياه البحر ملوثة أو لا، لكن إذا استمر التحسن الملحوظ على جدول الكهرباء لفترة الصيف فهناك توقعات بتحسن نوعية جودة المياه. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
ما يزال العجز الحاد في إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، وما يقترن به من غياب البنية التحتية الملائمة لشبكات الصرف الصحي، يتسبب في تصريف ما يقارب 140,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي ذات المعالجة الرديئة في البحر كل يوم. ويسبب هذا الوضع مخاطر صحية وبيئية جسيمة، ولا سيما خلال فصل الصيف، حيث تعد السباحة في البحر إحدى الأنشطة الترويحية القليلة المتاحة أمام سكان القطاع. قسم مراقبة المياه في وزارة الصحة أكد أن واقع تلوث مياه الشاطئ حسب المعطيات الأولية ما يزال سيئا من ناحية تصريف المياه العادمة في أماكن مختلفة، مشيرا إلى أن نتائج آخر فحوصات عام 2018 أظهرت أن نسبة 85% من مياه الشاطئ ملوثة. لكن مدير دائرة الصحة العامة في سلطة جودة البيئة عطية البرش أوضح أنه لا يمكن حاليا الحكم إن كانت مياه البحر ملوثة أو لا، لكن إذا استمر التحسن الملحوظ على جدول الكهرباء لفترة الصيف فمن المتوقع وجود تحسن نوعي في جودة مياه الشاطئ.
من حد اللحظة لم نقم بإجراء أي تحاليل على شاطئ بحر قطاع غزة، متوقع أن يتم عمل تحاليل لهذا الشاطئ خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم، لكن نطمح ونأمل أن يكون هناك تحسن نوعي للشاطئ. يعني الجدول الكهرباء في قطاع غزة في تحسن، نأمل أن هذا التحسن بالإيجاب على معالجة المياه العادمة.
وأضاف البرش أن تلوث مياه البحر مرتبط ارتباطا رئيسيا بمعالجة المياه العادمة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات أخرى ستجري جمعا لعينات مياه البحر، ومن ثم تقييم وتحليل النتائج وتحديد الأماكن الصالحة للسباحة من عدمها.
في كل عام عندما نقوم بإجراء دورة برنامج مراقبة جودة الشاطئ، هذا البرنامج يتم بالشراكة وبالتعاون مع وزارة الصحة، نقوم بجمع العينات وفحص وتحليل هذه العينات. بعد ظهور نتائج هذه العينات يتم عمل تقييم حسب المواصفة لنتائج العينات، وبالتالي معرفة الأماكن المناطق الملوثة والمناطق غير ملوثة. نقوم مباشرة بمخاطبة البلديات التي لها نفوذ على الشاطئ بضرورة وضع يافطات إرشادية في المناطق الملوثة.
وأمام ذلك قالت بلدية غزة أنها حصلت على تمويل من دولة قطر لخط كهرباء رئيسي بتكلفة 1,200,000 دولار لتغذية محطات الصرف الصحي بالطاقة الكهربائية منعا لحدوث تلوث لمياه الشاطئ، حيث بدأت الإجراءات التنفيذية للمشروع الذي من المتوقع الانتهاء منه مع بداية فصل الصيف.
أكد المدير العام لمصلحة مياه بلدية الساحل منذر شبلاق أن أزمة المياه التي يتخوف منها قطاع غزة يمكن استبعادها في حال بقي جدول الكهرباء ساريا في الانتظام، فهو المحرك الأساسي في مواصلة تحلية المياه وإيصالها للمرحلة المطلوبة إلى حين وصولها لبيت المواطنين. وتحدث شبلاق عن مشاريع ممولة لاستبدال الطاقة الكهربائية، وذلك عبر تثبيت ألواح الطاقة الشمسية حول الآبار والمناطق الرئيسية. تفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 12 عاما لا زال يلقي بظلاله على صيف الغزيين الجديد لهذا العام، لكن الأمل يحدو المواطنين بعمل البلديات الساعي لإيجاد بدائل ومخارج قبل حلول الصيف والإعلان عن شح المياه المحلى. أرقام كارثية من المياه الملوثة ترافق الأخبار الوافدة عن المياه وشحها في قطاع غزة تصل إلى 98% بحسب المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق، مرجعا ذلك إلى ازدياد الطلب على مياه الخزان الجوفي والتي أصبحت بسبب الضغط عليها مالحة بعد أن كانت مصنفة ضمن المياه الصحية. الحاجة للمياه في كل عام غير ثابتة بحسب شبلاق، فهي متغيرة مع كل عام بالتناسب مع ازدياد عدد السكان والتكدس العمراني في قطاع غزة، مضيفا أنه تم تثبيت 3 محطات للتحلية مؤخرا والتي من الممكن أن تنتج 65 مليون لتر مكعب. المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل أكد على أن الأزمة التي يتخوف منها قطاع غزة يمكن استبعادها في حال بقي جدول الكهرباء ساريا في هذا الانتظام، فهو المحرك الأساس في مواصلة تحلية المياه وإيصالها للمرحلة المطلوبة إلى حين وصولها لبيت المواطن. وتحدث شبلاق عن مشاريع ممولة لاستبدال الطاقة الكهربائية، وذلك عبر تثبيت ألواح الطاقة الشمسية حول الآبار والمناطق الرئيسة، فكان أولها تمكين منطقة دير البلح من إنتاج مياهها عبر الطاقة الشمسية وتمكين طاقة شمسية ثانية للمناطق الجنوبية، وقد نجحت في تحلية المياه وتدويرها. أما فيما يتعلق بالاستهلاك فإن غزة سنويا تحتاج إلى 220 مليون متر مكعب من الخزان الجوفي الذي يساهم المطر في تغذيته بنسبة 110 مليون كوب سنويا، وبما أن المطر لا يصل كله إلى الخزان الجوفي فإن المطر والري يغذيان الخزان ب70 مليون كوب، أي أن هناك 150 مليون كوب عجز مائي في السنة.
أعلن مدير عام صندوق دعم الشباب عصام الهبيل أنه سيتم فتح التسجيل للقرض الحسن للزواج ابتداء من يوم الأحد وحتى الخميس الموافق 18 من شهر أبريل لهذا العام للفئة العمرية من 22 وحتى 35 عاما عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
كصندوق دعم الشباب يعني تم الإعلان من خلال موقع الصندوق أنه سيتم فتح التسجيل يوم الأحد، يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني حتى نهاية الخميس بإذن الله رب العالمين. هذا بالنسبة للتسجيل، وبعد ذلك ستتم الإجراءات الأخرى من فرز المسجلين ومن ثم عمل قرعة علنية أمام يعني في بث مباشر أمام الجميع، أمام الأخوة المعنيين سواء من إذاعات محلية أو من يعني أشخاص من المجلس التشريعي، وكذلك الأخوة في المدراء العامون في وزارة الشباب والرياضة والأخوة في مجلس إدارة الصندوق إن شاء الله رب العالمين، ويعني في قرعة علنية أمام الجميع إن شاء الله رب العالمين.
وأوضح الهبيل أنه سيتم تقديم مبلغ 2000 دولار لحوالي 100 متقدم على أن يتم تخصيص المبلغ شهريا بما لا يقل عن 100 دولار.
احنا ان شاء الله رب العالمين يعني احنا كصندوق دعم الشباب نقدم يعني قرض حسن بمبلغ مقداره 2000 دولار لعدد سيتم الاتفاق عليه في مجلس إدارة الصندوق في يعني الأيام القادمة، وهذا يعتمد على يعني كمية الإيرادات اللي يعني خاصة بعد الراتب القادم، يعني كحد أدنى إن شاء الله رب العالمين يعني سيكون 100 شخص إن شاء الله رب العالمين. ويعني هذه هي يعني الأمور، وأنت يعني أنت تعلم والأخوة يعلمون جميعا أنه يعني يتم السداد من خلال 100 دولار كقسط شهريا.
قال رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار زياد ثابت أن المجلس القضائي الفلسطيني الأعلى في قطاع غزة أصدر تعميما لقضاة التنفيذ لإمكانية إحالة الخلافات المالية بين شرائح التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص للغرفة التجارية لتسوية النزاع بشكل ودي عبر الوساطة والتوفيق قدر المستطاع بين طرفي الدعوة.
هو إحالة الخلافات المالية بين التجار ورجال الأعمال والمقاولين التي توجد فيها مديونيات وفتحت فيها قضايا تنفيذية أن تتم إحالتها مبدئيا إلى الغرف التجارية في المناطق التي تقع في دائرتها هذه المحاكم للعمل على وضع حلول وسط بعبر الوساطة والتوفيق وهي من الطرق البديلة لحل النزاعات، لأن عندما يفهم الطرفين أن الإصرار على التنفيذ بالقوة الجبرية ربما يؤدي إلى إفلاس المحكوم عليه وبالتالي لن يجد المحكوم له مال سينفذ عليه، لكن وضع الحلول الوسط سيؤدي إلى أن تتم العملية بصورة ودية بين الطرفين.
وكما ينص التعميم على توجيهه بعدم إصدار قرارات تنفيذ تتعلق بإغلاق المنشآت الاقتصادية والمحلات التجارية أو إيقاف عملها وتسريح العاملين فيها وقطع الأرزاق لأسرهم والبحث عن حلول بديلة تحفظ حق طالب التنفيذ.
التوصية للسادة القضاة بعدم إصدار قرارات بإغلاق المنشآت الاقتصادية والتجارية حفظا على الوضع الاقتصادي، وهو وضع يعني صعب في الظروف الحالية، إلا أن تكون الإغلاق يعني في أضيق الحدود، وإذا كانت البضائع يعني تقل أو نسبتها قليلة، لكن إذا كانت هناك محلات ويعمل فيها عمال فإن إغلاقها سيؤدي إلى الإضرار بهؤلاء العمال، لكن الإغلاق حل أخير فممكن أن يتم الحجز على هذه المنشآت.
وأضاف ثابت خلال مؤتمر صحفي ضمن برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أن من ضمن التوصيات للقضاء عدم الحجز على الأراضي إلا في حدود المتنازع عليها.
فتم التوصية للسادة القضاء وللمحاكم أن تكون الحجوزات على الأراضي في ظل أو في حدود المساحة المتنازع عليها، وهذا يستتبع أيضا سرعة إرسال القرارات المحاكم إلى دائرة تسجيل أراضي الطابو أو باقي الدوائر الحكومية، وقد تم الربط الإلكتروني بين المحاكم وبين دائرة الطابو بحيث ترسل القرارات فور صدورها بالطريق الإلكتروني ثم ترسل المعاملة الأصلية بعد ذلك بالطريق العادي، وهذا يستتبع أو هذا يؤدي إلى نتائج طيبة.
وبيّن ثابت أنه من ضمن هذه التعميمات فتح باب المراجعات للمحامين والمواطنين في دوائر التنفيذ والمحاكم على مدار الأسبوع حتى يتم تخفيف العبء على الدوائر التنفيذية وكذلك المواطنين.
ومن هذه القرارات كانت التعميمات التي فتحت باب المراجعات للمحامين والمواطنين في دوائر التنفيذ والمحاكم على مدار الأسبوع، حيث كان سابقا موزع العمل بين المواطنين والمحامين، لكن الآن مع إجراء تغييرات جوهرية في دائرة التنفيذ وتوسيعها أصبح بالإمكان استقبال مراجعات المحامين والمواطنين على مدار الأسبوع، وهذا بالتالي سيؤدي إلى تخفيف العبء على دوائر التنفيذ. وقد وضعت أيضا آلية للمراجعات الإلكترونية في دوائر التنفيذ.
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من نفاذ الأدوية الخاصة بمرضى الكلى في مستشفياتها، وأوضح رئيس قسم الكلى في مجمع شفاء الطبي دكتور عبدالله القشاوي أن 333 مريضا ممن زرعوا الكلى و816 مريض فشل كلوي هم بأمس الحاجة للأدوية كونهم يعتمدون على بروتوكولات علاجية منتظمة. مستمعينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة المساء الإخبارية، وعودة للتذكير بالعناوين. فصائل المقاومة تؤكد أن حكومة شتاية تعزز الانقسام وتكرس التفرد، التشريعي يشدد أن الحكومة هي غير دستورية. الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة 71 في غزة وبدء فعاليات مؤتمر فلسطيني تركيا 2 في اسطنبول. الأسرى يواصلون أضرابهم لليوم السابع في معركة الكرامة الثانية، والمحكمة الإسرائيلية تقرر هدم عشرات المنازل في حي سلوان بالقدس المحتلة. نشرة المساء الإخبارية، دمتم بعز وسلام.